أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم نجنا من الفتن وعافنا من البلاء وارزقنا حسن الخاتمة واكتب لنا الجنة بغير حساب. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، مع فرع التزكية في هذه المدرسة، مدرسة الربانية، كتاب مختصر منهاج القاصدين، وتوقفنا في فصل في آداب إخراج الزكاة، فصل في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة، دقائق الآداب الباطنة في الزكاة. فذكرنا أن الأدب الأول أن يفهم المراد من الزكاة، والوظيفة الثانية الإصرار بإخراجها، والثالثة ألا يفسدها بالمن والأذى، الرابعة أن يستصغر العطية فإن المستعظم للفعل معجب به. هذا ما مر معنا. أما الخامسة والتي هي موضع عمل الليلة، أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه، بثلاث صفات عشان تتصدق أو تزكي صح: أحله وأجوده وأحبه إليه. يقول الشيخ: أما الحل فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل الحرام. وأما الأجود فقد قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وينبغي أن يلاحظ في ذلك أمرين: أحدهما حق الله سبحانه وتعالى بالتعظيم، فإنه أحق من اختير له، ولو أن الإنسان قدم إلى ضيفه طعاما رديئا لأوغر صدره. سبحان الله العظيم. الوظيفة دي مهمة أوي، إن الإنسان لما يجي يتصدق يدور المفروض على أحسن حاجة عنده يطلعها، والذي يسهل عليه ذلك أن يعرف أنه إنما يقدم لعظيم. الصدقة مش للفقير، دي لله. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تطيب الدرهم قبل أن تتصدق به، وتقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنه يسقط في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. فلما يجي تصدق تبقى عارف أنك بتدي ربنا، تدي ربنا إيه. عشان كده الشيخ يقول: ينبغي أن تلاحظ في الصدقة حق الله، حق ربنا، حق الله تعالى بالتعظيم له، فإنه أحق من يختير له. المراعاة دي قلناها في مسألة التزين للصلاة، وقول ابن عباس: إن ربي أحق من تجمل له. في الزكاة أحق من اختير له. في الصيام أحق من أخلص له. وهكذا دايما تراعي أنت بتتعامل مع مين، مع ربنا سبحانه وتعالى، فلتتخطى هذه الظواهر التي أمامك، وليتعلق قلبك وعملك بالله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان قدم إلى ضيفه طعاما رديئا لأوغر صدره. ولذلك رب سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. أنتم تقدروا تاخذوه لو بيقدم لي كنت ده. سبحان الله العظيم. ولذلك لما كنا في الشتاء نجيب بطاطين للفقراء، واحد يجيب بطانية هذه من الجافة جدا وريحتها وحش، انت ترضى تغطى بدي؟ انت تغطي ولادك بدي؟ اللي ترضي نفسك وترضي بيتك وترضي ولادك الدين الناس، هؤلاء بشر ايضا. الشاهد ان الانسان ينبغي ان يختار لله، فالله احق من اختير له، والثاني حق نفسه، فان الذي يقدمه هو الذي يلقاه غدا في القيامه، فينبغي ان يختار الاجود لنفسه. يبقى حاجتين، تختار لربنا وتختار لنفسك. تختار لربنا وربنا عظيم فتختار له الافضل، ولنفسك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايكم مال وارثه احب اليه من ماله؟ قالوا: بل كلنا ماله احب اليه من مال وارثه. فقال: ان ماله ما قدم ومال وارثه ما ترك. يبقى اللي انت تقدمه ده هو مالك، هو ده بتاعك، اما اللي انت سايبه ده مش فلوسك، فلوس الورثه خلصت خرجت من ملكك. ان يختار الاجود لنفسه، واما احبه اليه فلقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اشتد حبه لشيء من ماله قربه لله عز وجل. روي انه نزل الجحفة وهو شاكٍ مريض تعبان يشتكي، فقال: اني لاشتهي حيتانا، عايز اكل سمك. فالتمسوا له فلم يجدوا الا حوتا، مش غير سمكايا واحده. فاخذته امراته فصنعته ثم قربته اليه، فاتى مسكين، فقال ابن عمر رضي الله عنه: خذه. فقال له اهله: سبحان الله، قد عنيتنا ومعنا زاد غيره نعطيه. فقال: ان عبد الله يحبه. سبحان الله العظيم. قال له: انت يعني تعبتنا على ما لقينا سمك وعملناه، كل، وبعدين احنا معانا حاجات تانية، ما نديله لحمة، نديله فاكهة، نديله فلوس. قال: لا، ده انا بحبه، اديله اللي انا بحبه. تربية يا جماعة، تربية. عشان كده بقول الفرق بيننا وبينهم شاسع جدا، فرق شاسع جدا. يعني والله كنت اتكلم اليوم في هذه المسألة في مشوار طويل جدا، ان يعني هل ممكن نبقى زيهم؟ ممكن، لكن صعب. ما هي سهلة، الاحلام والاماني سهلة وبسيطة، لكن الواقع العملي ممكن نبقى زيهم؟ ممكن، ممكن، بشر. يعني زول لو واحد مننا في الموقف ده يقدر يعمل كده؟ يقدر يعمل كده. هيجري ايه يعني لو اداله السمكية؟ هيموت. لكن مين اللي يعمل بقى؟ مين يقدر يغلب هواه ويغلب مراته ويغلب شهوته ويغلب الواقع اللي عايش فيه ويغلب تسويل النفس الأمارة بالسوء عشان بمنتهى البساطة يروح شايل السمكة ومديهاله بنفس راضية عشان ما تبقاش خسرت السمكة وخسرت الأجر؟ ديهاله بنفس راضية وبده حب. عبد الله بن عمر علمنا في الموقف ده عدة أمور. أول حاجة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنا قلت للإخوة القصة دي أكثر من مرة. لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تصدق ابن عمر قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء أشهدك أنها لوجه الله. عمرك عملتها لما سمعت الآية دي؟ يعني الآية دفعتك لعمل؟ أول ما سمعت الآية رحت مطلع ده أحب مالي إلي إيه؟ أهو لله، عملتها. والآية الثانية: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أبو الدحداح قال: حائطي فيه 600 نخلة أقرضه لربي. عمرك لما سمعت الآية حركت فيك أن تخرج الجزء من مالك تقول: يا رب ده قرض لك، قرض لله؟ عمرك عملتها؟ هكذا كانت تحركهم الآيات، هكذا كان الواقع عملي. كان الواقع شغل، بيسمع وينفذ ويعمل. روي أن سائلا وقف بباب الربيع بن حسين رحمة الله عليه فقال: أطعموه سكرا. قالوا: نطعمه خبزا أنفع له. قال: ويحكم، أطعموه سكرا فإن الربيع يحب السكر. قالوا: أنا أحب السكر، وكله سكر. قالوا: هو الراجل عايز ياكل عيش مش عايز ياكل سكر. سبحان الله العظيم. هي كده، ان كل شويه اقول يعني ان احنا نعيش مع ايه تبقى مسيطره على حياتنا فتره، نعيش معاها وننتفع بها. الوظيفة السادسة، احنا قلنا الخامسة ايه بقى؟ ان يطلب من المال احله، اثنين اجوده، ثلاثة احبه اليه. الوظيفة السادسة ان يطلب لصدقته من تزكو به، وهم خصوص من عموم الاصناف الثمانية. الله اكبر، احنا دخلنا في حتة مهمة قوي. ان الصدقة اديها لمين؟ هو ده الموضوع بقى. فعشان كده الشيخ يقول ايه؟ هم خصوص من عموم الاصناف. هي الاصناف، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. دول الثمانية مصارف الزكاة. في ناس خواص من الثمانية دول يخرج لهم زكاتنا احنا بالذات. كثيرة الاسئلة، الناس المتسولين اللي بيطلبوا مننا في الشوارع، اديهم اديهم. دول ناس محترفي تسول، ما ينفعش ان انا اديهم، بلاش اديهم الزكاة، اديله ربع جنيه، اديله بريزة، ده مساس، اديله 50 قرش، اديله جنيه، ادعيله ربنا يهديك يا ابني، ربنا يتوب علينا وعليك، ربنا يوسع علينا وعليك، ربنا الله يسهلك. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. احسن ما تزقه في ايده تقول خد كتب 60 بتاع، روح بقى توب وتشوف لكم شغلانة. لا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الشاهد الناس دول كثيرا ما يؤتى ادي مش عارف ايه ادي الايه. لا، عايزين ندي الزكاة بقى لناس. الشيخ بيقول هنا ايه؟ ان يطلب لصدقته من تزكو به. الصدقة تكبر بي، عايز ادي زكاتي لناس، الزكاة دي الاقيها جبل يوم القيامة. مين دول؟ قال ولهم صفات، صفات الناس اللي ياخدوا زكاتي. الأولى التقوى، فليخص بصدقته المتقين، فإنه يرد بها هممهم إلى الله تعالى. لما يدي المتقين همتهم تتجه لله، يفرغهم لربنا. قد كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير العباد وهم سجود، فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه، فقيل له ما يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقياني. كان عامر بن عبد الله بن الزبير كان من الأغنياء الأكابر، فكان يروح جايب الفلوس اللي فيها الصرة دراهم ودنانير ويدخل المسجد يبص على العباد كده أثناء السجود، اللي يلاقي سجوده فيه خشوع، وهو عادة بيبقى ساجد وحاطط حذاءه عند رأسه كده، فيروح حاطط له الصرة قدام الحذاء بينها وبين رأسه، يرفع رأسه يلاقيها ياخدها. قال له طب ما تبعتها له البيت، يقولوا له دي من عامر. يقول أكره إن هو بعد كده يبص في وشي يحس بالمنة، إن ليا منة عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص. بعض الناس بيتصدق عشان يشوف المنة دي في وشوش الناس، ان هو اداله وان هو معاه. الثانية العلم، فإن في إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين، وذلك تقوية للشريعة. لما تدي العالم أو طالب العلم أو الداعية وكل هذا أن يأخذ من زكاة المال، لما تعطيه تحرص انك انت لا ترى، كما فعل عامر بن عبد الله بن الزبير، هذا فيه تقويه في طلبه علم. يا جماعه مش لاقين ياكلوا، شوف طلبه العلم دول فين، وانفق عليه واديله، اديله بكثره، اغمره حتى يستطيع ان يتفرغ للعباده او لخدمه الدين. الثالثه ان يكون ممن يرى الانعام من الله وحده ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب إليه من شكرها. فأما الذي عادته المدح عند العطاء فإنه سيذم عند المنع. ما تدورش على اللي لما تديله يديك دعاء ومدح على قد اللي انت دتوله. لان اللي بيديك مدح على قد فلوسك هيديك ذم على قد منعك، وانما دور على اللي انه شايف ان عنده عزه بالله وغنى بالله، فشايف ان العطاء والمنع من الله. الرابعه ان يكون صائنا لفقره، ساترا لحاجته، كاتما للشكوى. قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. والله في بالي بعد ما قرأت الأربع صفات، التقوى والعلم ومن يرى الإنعام من الله وحده وأن يكتم فقره، قلت نجيبهم منين دول؟ فرأيت الشيخ يقول: وهؤلاء لا يحصلون في شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم وسؤال أهل كل محلة عمن هذه صفته. دولك مش هتلاقيهم تحت رجليك، مش ببساطة، دول محتاجين ايه؟ تدور عليهم، تبحث عنهم، ودول رزق بقى. لما ربنا يحبك ويرضى عنك يوقعك في واحد من دول. الخامسة ان يكون ذا عائلة، عنده عيلة، عنده عيال، او محبوسا لمرض او دين، فهذا من المحصرين، والتصدق عليه اطلاق لحصره. السادسة أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وكل من يجمع من هذه الخلال خلتين أو أكثر كان إعطاؤه أفضل على قدر ما جمع. يعني مش شرط أن احنا نلاقي فيه الست صفات، المهم نحاول نلاقي اللي فيه صفات من هذه الصفات. فصل في آداب القابض الآخذ بقى، احنا قلنا فصل في آداب المعطي اللي بيدي الزكاة، اللي بياخد الزكاة لا بد أن يكون آخذ الزكاة من الأصناف الثمانية. يعني بعض الناس يبقى غني وياخد، حرام عليك، تاخد ليه؟ لا يجوز. حرام عليك ما أقصدش بالكلمة العامية بتاع حرام عليك يا عم، لا، وإنما حرام حرام آثم، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل، لا تحل لذي مرة غني، لا تحل للي يقدر يشتغل ويكسب، لا تحل. فلذلك بنقولك ينبغي ان الانسان يتعفف اقصى ما يستطيع، فلا يقبل الزكاة الا لضرورة. انا شايف فيه توسع وتهاون في اخذ الصدقات، ودي عملنا مشكلة في رمضان في اخذ الصدقات من الناس واخذ الزكوات. التوسع في هذه المسألة مصيبة. هذه الصدقات يا جماعة، هذه الزكوات غسالة ذنوب الناس. الزكاة دي غسالة ذنوبهم، والصدقة غسالة ذنوب الناس. فإياك يا طالب العلم إنك تتشوف ليها أو تطلب منها أو تتوسع في الأخذ أو ترضاها، لا، خليك عفيف النفس، غني النفس، وما تقبلهاش ومش هتموت من جوع. يبقى أول شرط إن هو ما ياخدش إلا المستحق. لابد أن يكون أخذ الزكاة من الأصناف الثمانية، وعليه بذلك وظائف. الوظيفة الأولى أن يفهم أن الله تعالى إنما أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمه، ويجعل همومه هما واحدا في طلب رضا الله عز وجل. ربنا أدك الزكاة ليه؟ عشان يكفيك هم الفلوس وتتفرغ له في عبادة ربنا وطلب رضاه. الوظيفة الثانية أن يشكر المعطي ويدعو له ويثني عليه، وليكن ذلك بمقدار شكر السبب. انت تشكره عشان ده سبب، فان من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ومن تمام الشكر الا يحتقر العطاء وان قل، والا يذمه ويغطي ما فيه من عيب. ينبغي ان هو الانسان اذا اخذ ما يذمش وما يستصغرش، واذا كان في العطاء عيب ما يظهرش العيب وانما يستر العيب فيه. كما ان في وظيفه المعطي الاستصغار فوظيفة المعطى الاستعظام، وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عز وجل. فإن من لا يرى الواسطة واسطة فهو جاهل. إنما المنكر أن يرى الواسطة أصلا، تبقى عارف إن ده وسطة وسبب. الوظيفة الثالثة أن ينظر فيما يعطاه، فإن لم يكن من حل لم يأخذه أصلا، لأن إخراج مال الغير ليس بزكاة، وإن كان من شبهة تورع عنه إلا أن يضيق عليه الأمر. فمن كان أكثر كسبه حراما فأخرج الزكاة ولم يعرف لما أخرجه مالك معين، كانت الفتوى فيه أن يتصدق به، فيجوز لهذا الفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر عليه وعجزه عن الحلال الصافي. يبقى ينبغي أيضا للآخر إنه يحتاط، ما يخدش من أي حد، ما تخدش ربا بنوك، ما تخدش صدقات من يعمل عمل حرام، فنانين ومش عارف ايه وغيرهم، الحاجات حرام، فلوسهم حرام، ازاي تاخد فلوسهم وتاكل منها؟ لا تاخذ، وانما يكون اخذك من الحلال الصافي، الا اذا كان الامر زي ما الشيخ بيقول ضاق عليه الامر، خلاص مفيش، مش لاقي ياخذ قدر، يبقى كانه بياكل من ميته، يأخذ قدر حاجته وما يسد الرمق. الوظيفة الرابعة أن يتوقع مواقع الشبه في قدر ما يأخذ، فيأخذ القدر المباح له ولا يأخذ أكثر من حاجته، فإن كان غارما لم يجد على مقدار الدين، أو غازيا لم يأخذ إلا مقدار ما يحتاج إليه، وإن أخذ بالمسكنة أخذ قدر حاجته دون ما يستغنى عنه، كل ذلك موكول إلى اجتهاده، والورع ترك ما يريب. موضوع الغارم من زمان عايز أتكلم، مين هو الغارم يا جماعة؟ الغارم من لغتنا العامية حتى اللي غرم الموضوع، يعني إيه؟ أحمد ومحمد اختلفوا، أحمد ومحمد اختلفوا في مسألة كان بينهم تجارة، واختلفوا وحصلت ضغينة وبغضاء والفلوس ضاعت، فأنا أريد أن أقلب بينهم، أنا ضامن. قلت له خلاص يا محمد سيب الراجل ده ما تسجنوش، والفلوس ديك لو ما دفعهاش عندي. بعدها أحمد مات أو سافر أو هرب، أنا غرمت الفلوس دي 30-40-50-100 ألف أجيبهم منين وأنا فقير ما حلتيش؟ لما أنا غرمت الفلوس ديك يعني ألزمت دفعها، فعلا محمد قلت له لو الراجل ده ما دفعش الفلوس دي عندي، يبقى في الحالة دي يجوز له الأخذ من الزكاة لسد هذا الدين. لكن واحد عمال يستلف فلوس علشان يركب عربية ويجيب موبايل ويتمنظر قدام الناس وعايش أبها، والآخر يقول أنا مديون يا جماعة سدولي ديوني، ده مش غارب، ده مديون، يبقى حكمه حكم فقير، هو فقير نديله ليأكل بيه، نوكله نعيشه. لكن الغارم ده ايه؟ ده موضوع تاني مختلف صراحة. اللهم عافهم ولا تبتلينا، احنا مش عايزين نتكلم، بس الواحد يقول المديونين في زماننا اشياء عجيبة، يعني واحد جاي يقول انا مديون علي 190 ألف جنيه، حد يسعد 190 ألف جنيه ليه؟ ليه 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 تعيدوا وانا عايز حد يساعدني ولا مش عايزتونيش، مين اللي هيساعدني؟ قال طيب انا عايز افهم 190 الف جنيه ده، انا كنت بتاجر وخسرت، بتاجر ازاي تخسر 190 الف جنيه؟ ما خسرتهمش في شهر ولا شهرين ولا خمسة ولا ستة ولا سنة ولا سنتين، ازاي حصل الخسارة 190 الف جنيه؟ هي القضية، يعني ينبغي الا يتذرع بالدين ويتخذ وسيلة للوصول الى الدنيا. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وأجل هم المهمومين. اختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاة، مين اللي ما يحللوش الأخذ من الزكاة؟ الصحيح فيه أن يكون له كفاية على الدوام، إما من تجارة أو صناعة أو أجر عقار أو غير ذلك، وإن كان له بعض الكفاية أخذ ما يتممها، وإن لم يكن له ذلك أخذ ما يكفي. يعني إيه اللي له كفاية على الدوام؟ يعني شغال في شغلة بيقبض 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه، الخمسمائة جنيه دول بيكفوه خير وبركة، ما بيكفوه شيء يبقى فقير ياخد اللي يكمل كفايته، يكفيك كام؟ 600، يبقى له 100 جنيه ياخدهم يكمل بيهم كفايته. امال التاني الفقير اللي ملوش دخل شهري، ما عندوش دخل خالص نهائي، مش لاقي ياكل، ما فيش شغل وقاعد عطلان وعنده زوجة وثلاث عيال، احنا بنقول له المفروض الاول ينزل عن مستوى شوي، يعني يبيع الشقة التمليك وياخد شقة ايجار، ويجيب فلوس التمليك دي يشتغل بيها ويبدأ يتاجر، يبيع العربية، يسيب ولاده من المدارس الخاصة. ما ينبغيش ان احنا واحد ما عرفش الفكر ده جه منين، ان واحد عايز كده عنده شقة تمليك ب 200,000 جنيه وعنده عربية ب 70-80,000 جنيه وولاده في مدارس خاصة بيدفع لهم 10-15,000 جنيه في السنة وعايزين يعيشوا في نفس المستوى اللي هو كان عايش فيه. دين ايه اللي بيقول كده؟ في ناس مش لاقيه تاكل وانا اخليه راكب عربية وعايشوا في نفس المستوى، مين اللي قال كده؟ ده ما يبقاش فقير. وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفي، ويقول بقدر ما يكفي سنته، بقدر ما يكفي السنة ولا يزيد على ذلك، وإنما اعتبر بالسنة لأنها إذا ذهبت جاء وقت الأخذ، وإذا أخذ لأكثر منها ضيق على الفقراء. أيها الإخوة، موضوع الزكاة والإنفاق يحتاج إلى بسط أكثر من هذا، لأن الواقع النهاردة أوسع من اللي احنا بنقوله ده. فإذا كانت سمة نصيحة في النهاية، فإن احنا نقول للمتصدق تحرى أن تعطي أهل السنة، طلبة العلم وأهل التقوى والمحتاجين حقيقة، أعطهم ما يكفيهم ولا تقصر. وإذا كانت من نصيحة للآخذين، فنحن نقول للإخوة ولطلبة العلم ولغيرهم، ينبغي أولا أن تتورع عن الحرام، وثانيا أن تكون غنيا النفس، لا تستسرف ولا تطلب ولا تمد يدك ولا تستصغر ما أعطي إليك، وأن تعلم أن هذا المال مسالة ذنوب الناس، فتمنى على الله واطلب منه أن يكفيك لتستغني عن هذا وتعطي، تبقى فرحان أنك بتاخد ولا مطمن أنك بتاخد ولا راضي أنك بتاخد. أشهد الله هذا من قلبك لعله يسد عنك. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارفع درجاتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.